بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من الأمور التي يجب أن نلتفت إليها في المقام صراع الحق والباطل، وهل يمكن بحسب السنن الإلهية أن ينتهي هذا الصراع على وجه الأرض؟ هل يمكن يوما من الأيام أن نشاهد الحق منتصرا بلا أن نجد في مقابله باطلا يتصارع معه؟ منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وصراع الحق والباطل محتدم إلى يومنا هذا، وكم راح المؤمن يتمنى لو أن الله سبحانه وتعالى حسم النزاع بين المحقين والمبطلين، وكم راح الإنسان الشيعي يندفع متلففا متمنيا أنه تعالى لما لم يذكر اسم علي عليه السلام في الكتاب المجيد، واسم الأئمة المعصومين من بعده بنص صريح واضح يكون سببا لحسم النزاع بين السنة والشيعة حتى لا تفتح الأبواب أمام المعاندين وأمام المؤولين والمفسرين للحقائق تبعا لأهوائهم ومذاقهم الخاص. وهكذا راح الكثير من المؤمنين غيرة على الدين، ليتحمس الواحد منهم قائلا: لما فوت الإمام علي عليه السلام الفرصة حينما وجد القوم يتكالبون في السقيفة على الدنيا، فترك الأمور ليتسابق إليها الأول والثاني ويندفع، ثم يتكلم بعد ذلك حينما أخذت البيعة؟ فيا ليت لم يتأخر، ويا ليته بادر إلى السقيفة. بل لعل الإنسان في بعض الأحيان يذهب مندفعا: لما لم يقف الرسول صلى الله عليه وآله في آخر أيام حياته ويبين للمجتمع فتنة قادمة ويفسق الرجال الذين يجبرون للأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لا تنقلب الأمة على أعقابها بعد رسول الله وتبقى رسالة الهدى واضحة نيرة تنتقل إلى الأجيال بدون نزاع طائفي، بدون شبه وبدون مشكلات وسفك دماء وادعاءات المبطلين. ولعل كثيرا من المؤمنين راح ليتأوه أسفا على أن مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه حينما مكنته الفرص من عبيد الله بن زياد حينما جاء زائرا لشريك الذي كان صديقا له، فلما لم يسمع قول شريك ويبادر إلى قتل عبيد الله بن زياد؟ أو لما لم يسمع قول هاني ابن عروة ويبادر إلى قتل عبيد الله بن زياد، فكأنه ترك الفرصة الذهبية التي كانت بيده، فلو كان قد قتل عبيد الله بن زياد لفتح الباب أمام قدوم الحسين عليه السلام. وإذا وصل الإمام الحسين عليه السلام ولم تكن المسألة كما كانت في كربلاء بعيدا عن الكوفة، لعل الأمر يكون بكيفية ثانية. هكذا الكثير من المؤمنين غيرة على الدين يعيشون لهيبا في بواطنهم، قد يتكلم بذلك المتكلم وقد لا يتكلم بذلك، لكنها هي أمنية كل مؤمن أنه لما ترك الله سبحانه وتعالى اسم علي ولم يذكره بنص صريح في الكتاب المجيد. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يحسم النزاع بين المحقين والمبطلين لما فتح المجال للتصارع بين الحق والباطل، ولحسمه وهو أقدر القادرين سبحانه وتعالى. لكن كون الدنيا دار اختبار واختيار، دار امتحان لا يمكن أن تحسم فيها الأمور، وإلا لحسم الأمور في مرتبة سابقة على الإمامة في مجال التوحيد حسما حسيا بلا حاجة إلى أن يجتهد المجتهدون، أي يبذل الإنسان جهده من أجل معرفة الحق مجاهدا في سبيل الله ليعرف التوحيد بالدليل والقرآن، وينازع المشركين وينازع الملحدين والزنادقة والشيوعيين. كان الله قادرا في بداية خلق الإنسان أن يكشف نيرانه وجنانه للناس، فسوف لن تجد أحدا ينازع في مسألة توحيد في مقابل شرك أو زندقة ومشاكل هذه الأمور. فالله سبحانه وتعالى أراد النزاع أن ينتهي على وجه الأرض بالدليل والبرهان، أن ينتهي بجهاد المجاهدين في سبيل الله. فإذا جاهد الإنسان جهادا علميا وجهادا زكاتيا تطهيريا للنفس، تمكن أن يشاهد الحق وأن يميز الحق عن الباطل. فهو القرآن المجيد يشير إلينا بصراحة من القول في المقام أن التوراة والإنجيل أشارت إلى نبي يأتي بعد عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام على نبينا اسمه أحمد، اللهم صل على محمد وعلى اسمه أحمد. هل لا كان قادرا أن يقول اسمه محمد؟ هل لا كان قادرا أن يحدد زمن ولادته في مكة المكرمة بآبائه وأجداده وأخواته وعنوانه وزمانه ومكانه؟ يقينا كان قادرا أن يبينها، فلماذا يأتي بكلمة أحمد ويبعث نبيا باسم محمد صلى الله عليه وآله؟ ليرى أن النزاع على الأسماء، النزاع على الكلمات، أم النزاع على الحق والباطل المعروف بسيرة أهل الحق؟ هناك سيرة هي التي تقيم رجال الحق في مقابل رجال الباطل، فالذين يخادعون أنفسهم حينما يأتي المتكلم منهم ويريد أن يناقش في كثير من الأمور التي وردت في حق علي عليه السلام من مسألة وحديث الغدير أو غير ذلك من الأدلة الكثيرة الكثيرة، كأنت مني بمنزلة هارون من موسى. هؤلاء ما جاءوا ليجادلوا في حق وباطل، هؤلاء جاءوا عنادا لجاجا تبعية بتبعية لموروث وأكثرية، جاءوا لينازعوا في مثل هذه الأمور. وإلا ان ترددوا في حقانية كرامة وخبر وحديث وتفسير آية، لا يتردد المتردد منهم في أن المقسم بالعدل هو سائر على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله، وما قسم الأموال بالعدل والسوية غير علي عليه السلام. وهذه تقسيمات الخليفة الثاني الطبقية واضحة لدى كل أحد لا يتردد فيها متردد. فلما إن كان لم يميز الحق في آية أو رواية، هل لا كان قادرا أن يميز الحق في سيرة طبقها علي عليه السلام وخالفها القوم جميعا؟ إن كان يتردد في آية أو رواية، هل كان يتردد في سيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهي سيرة الحرية وسيرة إبداء الرأي والتفاهم مع الآخرين؟ هل وجدها هذه السيرة متحققة في السقيفة حينما قام الثاني ليضرب سعد بن عبادة حينما خالفهم على نكمة على الخراب؟ وعليكم السلام. هل كانت هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل كان من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه إذا خالفه أحد يقول اجمعوا الحطب لنحرق أهل الدار بمن فيها ولو كانوا أطفال صغار؟ هل كان هذا من سيرة رسول الله؟ القوم يشاهدون سيرة لا تتناسب مع سيرة إنسان عادي فضلا عن سيد الكائنات، إنما هي سيرة طغاة منهومين على الكراسي وعلى الحكم، ولو قتلوا أبناء الأنبياء ولو هتفوا أعراض البشرية فراحوا ليتجاوزوا على الأعراض ويرتدوا على كل شيء. فهل كان هناك من شبهة للقوم في مثل هذه المسألة؟ ما كانت هناك من شبه لدى أصحاب البقائق. أما من كان يحاول العناد واللجاجة، فلو جئته بآية على الفرض والتقدير في كتاب الله قائلة من بعد رسول الله خليفته علي ابن أبي طالب ومن بعده كذا نقيب وأسماؤهم كذا وكذا، فمن أطاعهم وسار على خطاهم كان سائرا على خطى الرسالة وإلا فهو منقلب على الأعقاب، لقال لك القائل حقا ولا ننازع في ذلك. أي من أراد أن يسترشد في مسائل العلم فعليه أن يتوجه إلى علي، وما قال أن الحكومة تعود والرئاسة والزعامة تعود إلى علي. من يريد أن يؤول، من يريد أن يفسر، من يريد أن ينحرف، لو جئته بألف دليل ودليل لوجدته مستعدا للمغالطات وللتوجيهات وللتأويلات. فإذا نقول لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يحسم النزاع بين السنة والشيعة في مسألة الإمامة لسبق الحسم في مسألة النبوة والتوحيد، لأظهر الله جنانه ونيرانه ولجعل ملكا يصف ما بين السماء والأرض، أيها الناس اعلموا أنه لا إله إلا الله، وأنه من لم يقل ولم يعتقد بهذا فهذه النيران له معدة وجاهز. لما وجدت اثنين يختلفان في مسألة توحيد، لكن هذا لم يبقي الدنيا دار اختبار واختيار، فيصير الإلجاء إلى الحق بالقوة أو بأدلة حسية ككشف الجنان والنيران. وكذلك لو قسمت مسألة النبوة في التوراة والإنجيل حسما حسيا غير قابل لنقاش، لما كانت الدنيا دار اختبار واختيار. فإذا لا يتوقع متوقع غيرة على الدين، ويقول يا ليت الله سبحانه وتعالى ذكر إسماعيلي عليه السلام في كتابه المجيد ليحسم النزاع. اعلموا لو أن الناس جميعا كانوا على مذهب واحد كالمذهب الشيعي لاختلفوا أيضا فيما بينهم بآراء مختلفة. كأننا نتصور لو حسم النزاع بيننا وبين أبناء السنة، لو حسم النزاع بيننا وبين اليهود والنصارى، لو حسم النزاع بيننا وبين غير الموحدين، لأصبحت الدنيا فردوسا وإخاء ومودة، ما لم تطهر النفس وتزكى النفس لا يمكن أن يقام العدل على وجه الأرض، ولا يمكن أن تكون الدنيا دارا يعيش فيها الإنسان سعادة. فإذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى من البشر ما أشارت إليه الآية الشريفة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن كان هناك جهاد في ميادين العلم، جهاد في ميادين تزكية النفس وطهارتها، تمكن الإنسان أن يتوصل إلى الحق وأن يطبق الحق، وإلا فلا يمكن أن يطبق الحق ولو ظهرت الحجة عجل الله تعالى فرجه وجعل الناس أمة واحدة، سيعودون مرة ثانية للصراع والنزاع، وسيعود نزاع الحق والباطل مرة ثانية ولو تحت عنوان التشيع أو الإسلام الموحد، ما لم تطهر النفوس. هذه مقدمة أردت أن أتكلم بها، ولا بد من الالتفات إخواني إلى أن القصص القرآنية التي أشارت إلى حياة بني إسرائيل ما كانت قصصا نمر عليها بدون أن نأخذ منها عبر. هذه القصص التي تحكي عن حياة بني إسرائيل أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم صنما كما للآخرين أصناما وآلهة، ثم عبدوا العجل، ثم طلبوا منه أن يروا الله جهرة، وما شاكل هذه الأمور. هذه قصص تحكي سنن الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض، وأنها هي السنن القائمة بعد موسى عليه السلام وبعد عيسى عليه السلام وبعد محمد صلى الله عليه وآله. يوما الأمة تعبد عبدا، ويوما تعبد الهوى. العبادة لغير الحق هي واحدة، سواء كانت عبادة هوى في السقيفة أو كانت عبادة عجل ظاهر كما في مسألة بني إسرائيل. فإذا لابد وأن نلتفت على أنه ليس هناك من أحد أغير على دين الله من الله سبحانه وتعالى، وليس هناك من أحد أغير بعد الله تعالى من رسوله صلى الله عليه وآله. فإذا عرف المؤمن وأقرت نفسه بأنه لا أغير من الله ورسوله صلى الله عليه وآله على الدين، يعرف أن الدنيا إنما جاء إليها ليقيم الحجة على الآخرين وليبين لأهل الحق الحق، فمن تبع الحق تبعه، ومن لم يتبعه كان ضارا لنفسه وكان مخالفا لربه. فإذا بدأنا إن شاء الله ببيان الشبه التي هي مطروحة على الساحة وهي كثيرة، لا يتصور متصور أن نريد ببيان الشبه أن نختم نزاعا في الكويت أو في أي بلد أخرى. هذا النزاع سيبقى إلى ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه، وسيبقى إلى أن تظهر أشراط الساعة، وحينها لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد توبة إذا ظهرت مظاهر أشراط الساعة. أما حتى في زمان الحج عجل الله تعالى فرجه سيبقى النزاع بين الحق والباطل، وإن كان الحق سيكون أكثر ظهورا وأكثر سلطة وانتصارا، لكن ليس معناه أن النزاع سينتهي. وهذه الليلة باختصار يا إخوان، لأنها تتزامن مع وفاة الإمام الصادق عليه السلام رئيس المذهب، فلا بأس بالإشارة في بعض الشيء إلى حياة الإمام الصادق عليه السلام. حينما يأتي الواحد منا ليتكلم عن سيرة الإمام الصادق عليه السلام، يتكلم عن زهده، ويتكلم عن علمه، ويتكلم عن ولادته وشهادته، وكم عاش وعاصر أي الحكام، وماذا كان موقفه مع هؤلاء الحكام. هذا هو الباحث عن سيرة الأئمة وعن سيرة الإمام الصادق عليه السلام. وإذا جاء الفقيه ليتكلم عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: قال زرارة عن الإمام الصادق في الصلاة كذا، وقال محمد بن مسلم عن الإمام الصادق في الصوم كذا. هكذا اعتاد الشيعة أن يتكلموا عن سيرة أئمته. أين ذهب ما جاء به الإمام الصادق الذي تكلم به في المسائل العقائدية وفي العلوم المختلفة لجابر بن حيان وغيره من أكابر العلماء في العالم؟ لما يسمع الواحد منا اسم الإمام الصادق فيأتي لينظر إلى الإمام الصادق بإكبار أكثر مما كان ينظر إليه من بعد ما يرجع من جامعة من الجامعات في العالم الغربي؟ سمعت من أحد المشايخ يتكلم عن مكتبة في الغرب ولعلها في روما، يقول: دخلتها فوجدت فقط عن الإمام الحسين عليه السلام 500 كتاب خط، ما وجدت هذه الكتب في المحافل الإسلامية. فلما إخوان نتكلم فقط عن آيات الأحكام، ونتكلم فقط عن الأحكام، ونترك سيرة وحياة الإمام الصادق والإمام الباقر وبقية الأئمة متروكة مهجورة كالقرآن المجيد، أو منهوبة بأيدي قوم آخرين، حتى يكتب الغربي من ألمانيا كتابا في الإمام الصادق، ويسميه العقل المفكر الشيعي، أو يكتب آخر في بلدة أخرى عن الإمام الصادق كتابا، ونحن نسمع بذلك من بعد ما تكتب مثل هذه الكتب. لما نجزئ الشريعة ولما لا تكون حوزاتنا منهجية؟ هذا يبحث عما قاله الإمام الصادق في الفلكيات، وذاك يبحث عما قاله الإمام الصادق في الفيزياء أو الكيمياء، وليكن ثالث يبحث عما قاله الإمام الصادق في الأحكام الخمسة وجوبا وحرمة وما شابه هذه الأحكام. لما نستجدي حتى ما قاله أئمتنا من الغربيين؟ هذا واقع حياتنا، هذا واقع مجتمعنا الذي نعيشه اليوم. فليست اللائمة فقط إخواني على سلفي متشدد متحجر مدفوع أو غير مدفوع من قبل الآخرين. إن أصلحنا أنفسنا أصبحنا أقوياء في مقابل أي هجمة وأي شبهة من الشبه، وإذا كنا ضعاف ضعفاء فلا ننتظر من عدو رحمة غربيا كان أو متحجرا سلفيا أو تكفيريا من الخوارج أو تكفيريا من هؤلاء أبناء الخوارج، هؤلاء الذين تكلم عنهم الإمام علي عليه السلام وقال إنهم سيأتون في القرون. نحن لا نستغرب من مثل هؤلاء المجرمين. يوما من الأيام تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بقتل علي، فلا نستغرب في يوم آخر أن يتقربوا إلى الله بدمائنا. من نحن بأداء علي عليه السلام؟ إن كان العقل يصل في الانحطاط إلى مرحلة أنه يتقرب بدم علي عليه السلام، إن كان الإنسان يصل في الانحطاط الفكري والفهم لشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مرحلة يتقرب إلى الله بقتل علي عليه السلام ويقف فخورا، فليس من المستغرب أن نجد جهالا مجرمين في هذه الأيام أن يتقربوا في العراق وفي غير العراق بقتل أتباع آل محمد. هذا تجدنهم ولا نتوقع منهم غيرها، لكن علينا أن نعود مرة ثانية إلى فهم الكتاب المجيد، علينا أن نعود مرة ثانية إلى بحث سليم صحيح وفهم واقعي عن حياة أئمتنا وعن علومهم المختلفة، حتى نكون مسلمين حقا، حتى نكون شيعة شايعوا أئمتهم حقا، لكي لا نكون مدعين، وإلا فالادعاء كثير. فكم من سني يدعي الانتساب إلى سيد الكائنات صلى الله عليه وآله ولا ربط له بمحمد صلى الله عليه وآله؟ فلا نكون كالقوم ننهى عن أمر ونحن نأتي بمثله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. فأعود فأقول إخواني هل يرغب الإخوان في أن تكون المحاضرات القادمة في شبه وردودها لأنها هي المطروحة على الساحة اليوم، أو تدخل في بحث طويل وهو بحث الخطب رسالة الذي يحتاج إلى أيام طويلة وربما يحتاج إلى إمعان ودقة أكثر لأنه يكاد أن يكون علميا أو حوزويا أكثر من كونه اجتماعيا؟ أما أرشبه وردود فيفهمها كل أحد وقد يستدركها كل أحد، فما هو الأولى في مسائل البحث إن أردنا أن نستمر في هذه المحاضرات؟ والحمد لله رب العالمين.
الله أعلم.